وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعني حجية خبر العاجل لعدة تقريبات، انتهينا الى التقريب رقم 7 وكان حاصله انكرر حتى نذكر المناقشة، ان تعليق وجوب التبين على خبر الفاتحة يدل على ان الفسق مانع من قبول الخبر، وان المقتضي موجود لقبول الخبر، فنفس الخبرية هي مقتضي للقبول، الا ان فسق المخبر مانع من القبول، اذ لو لم يكن في الخبر اقتضاء القبول والترجية لكان المناسب تعليل وجوب التبين بعدم المقتضي، فيقال ان جاءكم مخبر فتبينوا، لا يقال فاسق، مخبر، لأن نفس الخبر ما إلى اقتضاء حجية، ولكن لم يعلل، لم يذكر الخبر، وإنما ذكر إيش؟ الفسق، إن جاءكم فاسق، فيدل هذا التعبير على أن الخبر والخبر يشتمل على مقتضي حجية، إلا أن الفسق مانع. فإذا قبلنا هذا نضم مقدمة أخرى ونقول لازم هذا حجية خبر العادي، لأن المقتضي للحجية وهو الخبرية موجود فيه، يبقى المانع، المانع إنه إيه؟ الفسق، والمضروب منتف عن خبر العادل فتثبت حجيته. هذا بيان جديد علمي ظريف لطيف لإثبات حجية خبر العادل، هذا ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه نسلم أن الخبر يقتضي الحجية، وإلا كان المناسب تعليل وجوب التبين بعدم المقتضي لا بوجود المانع، إن هذا نسلم. ونسلم أيضا أن الفسق مانع، ولكن نقول تمامية هذا البيان موقوفة على حصر المانعية بالفسق، وأنه لا يوجد مانع آخر، وهذا البيان لم يثبت حصر المانعية بالفسق، وإنما أثبت أن الفسق مانع. ومن المعلوم يحتمل وجود مانع آخر، وهو كون الخبر على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، مثلا والآية قد أشارت إلى أحد الموانع ولم تشر إلى المانع الآخر. إذا لا يمكن أن يتم هذا البيان بعد عدم إمكان حصر المانعية بخصوص الإثم. لكن الآية ساكتة يعني عن المانع الآخر. إذا تريد تثبت لأنها ليست ساكتة صار بيان ثاني بيان جديد في هذا المقدار لا يكون هذا الشيء. لعله في الصحيح الآن جيما في مقدمات إثبات عدم وجود مانع آخر قل لو كان هناك مانع آخر لأشار مثلا لهذا أو لغيره. لكن هذا راح يصير شنو في البيان آخر. المقدار لا يفتح للإثبات. لا احنا نسلم انه حل علما يعني مانع مستقل لكنه من قال هو علة مستقلة ومانع مستقل وحده من دون وجود مانع بديل هو مانع مستقل لكن وحده وحده يصير يسلم هذا ما يمكن اثباته بهذا البيان. انه المانع منحصر فيما بهذا لا يوجد مانع آخر. على اي حال يحتاج صاحب هذا البيان الى بيان فرد شيء اذا يريد يقول لها هيها شوفوهم جوابه يصير واضح عنه شلون نستبدلها. زين جيد هذه بيانات او وجوه ما مش عبرنا سبعة لإثبات دلالة الآية الكريمة على حجية خبر العادل وقد اتضح أن جميعها قابل للمناقشة. على الأول فإنه يأتي بيان مناقشته بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن نقول لعل الإهدار التمسك ببيان آخر يمكن عده بيانا ثامنا أو تقريبا ثامنا تعبر التقريب عبر نعم وحاصله إنا حينما نقرأ الآية الكريمة مجردين أنفسنا عن الإشكالات العلمية المتقدمة وغيرها فليس من البعيد أن نفهم منها الدلالة على حجية خبر العادل. وإذا بحثنا عن منشأ هذا الشعور والفهم فلعله يمكن إبراز منشأين له. الأول مناسبات الحكم والموضوع. فإن الفاسق حيث إنه لا رادع له عن الكذبين فمن المناسب وجوب التبين عن خبره وأما إذا كان الشخص عادلا فحيث إنه يوجد له راجع عن الكذب لفرض عدالته فلا معنى لوجوب التدين عن خبره. إذا مناسبات الحكم والموضوع هي وحدها تكفي لإثبات حجية خبر العادل وفهم ذلك من الآية الكريمة. ولكن من الطبيعي أبقي المجال لكم مفتوحا. هذا الذي ندعيه قضية وجدانية وليست برهانية، فلعل البعض يوافق على هذا الوجدان، بل ربما يكون احيانا اقوى من البرهان، وربما يرفضه اخر. ولكن على اي حال هو شيء ينبغي الالتفات اليه. هذه القرينة الاولى. والقرينة الثانية التعليل بالندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن البعض كما سيأتي أخذ هذا التعليم كشاهد أحيانا على نفي حجية خبر العادل كما سيأتي، بينما نحن هنا بالعكس نأخذه كشاهد على حجية خبر العادل ونقول ان العاقل اذا لم يركن الى طريق عقلائي معتبر لدى العقلاء فقد يحصل له الندم لانه لم يسلك طريق العقلاء. اما لو سلك طريقا عقلائيا فلا يحصل له الندم. وخبر العاهد حيث ان العقلاء يركنون اليه فلا يحصل لدى الانسان ندم لو أخذ به. إذن نفس التحليل شاهد على اختصاص وجوب التبين بخبر الفاسق. إن قلت هذا يتم إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة، أي بمعنى الفعل الذي لا ينبغي سلوكه لدى العقلاء. أما إذا فسرناها بمعنى الجهل وعدم العلم ف فحينئذ سوف يكون التعليل تعليلا عاما يشمل خبر العادل ايضا. وهذا هو احد الاشكالات التي سجلها الشيخ الاعظم في الرسائل على تمسك بهذه الآية، حيث ذكر انه يوجد اشكال يصعب دفعه، وهو ان ذيل الآية ذكر تعليلا يعم خبر العادل ايضا، وهو خوف إصابة القوم بجهالة اي بعدم العلم، فحتى لو سلمنا ان صدر الآية يدل على حجية خبر العادل، ولكن الذهن عن التعليل يصادم ويعارض الصدر، فلا يمكن الأخذ بالمفهوم لأجل وجود المعارض له وهو الذهن. هكذا ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل. ونحن نقول له سلمنا ان الجهالة هي بمعنى عدم العلم، وطبيعي في ذلك كلام سوف تأتي الإشارة اليه ان شاء الله تعالى، ولكن نقول الآية لم تعلم للجهالة فقط، بل بالجهالة المؤدية الى الندم، حيث قالت ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العلة هي خوف إصابة القوم بالجهل أي بسبب عدم العلم، المؤدي إلى الندم. ومن الواضح إن الأخذ بغير العلم متى يؤدي إلى الندم؟ إذا لم يكن الطريق عقلائيا، أما بعد عقلائيته فلا ندم. إذا مناسبات الحكم والمنظور زائد التعليل بالندم يمكن ان يقوي ظهور الآية في الدلالة على حجية خبر العادل. وان شئت امكنك ان تصوغ هاتين القرينتين لصياغة اخرى موحدة، وقل هكذا: إن الآية الكريمة لا تريد أن تبين مطلبا تعبديا، بل تريد أن تبين مطلبا عقلائيا، ومن الواضح ان العقلاء يتوقفون عن الاخذ بخبر الفاحش لاعتبار انه لا راجع له عن الكذب. اما اذا كان خبر عادل فلا توقف لهم. والاشكالات السابقة كأنها مبنية على ان الآية الكريمة تريد ان تبين مطلب التعبدية. اما اذا التفتنا الى انها تريد ان تبين مطلبا عقلائيا فسوف تضعف تلك الاشكالات. فان العقلاء كما اشرنا يتوقفون عن خبر الفاسق دون خبر العادل. واذا سالتني من اين لك ان الايه الكريمه تريد ان تبين مطلبا عقلائيا ولا تريد ان تبين مطلبا تعبديا؟ ان هذا يحتاج الى علم الغيب وانى لنا بعلم الغيب. قلت ان نفس التعليل يدل على ان الآية الكريمة تريد ان تشير الى مطلب عقلائي. وكأنها تريد ان تلفت الناس الى انه لا ينبغي لكم الاخذ بخبر الفاسق. لانه يخاف من الاخذ بخبره الوقوع في الندامة. فنفس التعليل شاهد على انها تريد ان تبين مطلبا عقلائيا. ولنعرض ما كنا ظاهرا في الوجود عن شأنه انت ما تقل يعني انت اذا اجاك فالفاسق ويريد يخبر الخبر واجب عليك يصير حينئذ تقول يا الله. مثل اذا اذن المؤذن اذا قال الله اكبر يصير واجب عليك شنو؟ تقوم تصلي. هل واجب عليك على انه لا بوي اذا تريد تعمل او ما تريد تعمل به ربع مكانك ولجنه فوجوب السبب كونه تكليفي احسن هذا ما محتمل على اي حال. ولنعد الى ما كنا فيه وهو الاعتراضات الموجهه الى التقريب الاول حيث ذكرنا ان التقريب الاول يعني التمسك بمفهوم الشرع فتوجه اليه عده اعتراضات لم نشر اليها سابقا لطول البحث من هذه الناحيه. فلذلك ارجعنا بيان هذه الاعتراضات الى هنا. اذا عنوان جانبي صغير الاعتراضات على التمسك بالتقريب الاول. لا ذكرت عدة اعتراضات على التمسك بمفهوم الشر. نذكر بعضها كما يلي. الاعتراض الاول: ما اشار اليه الشيخ الاعظم في الرسائل بل ولعله قرأنا ذلك في المعالم ايضا، في المعالم الذكرى موجود، وهو ان الآية الكريمة لا مفهوم لها باعتبار انها مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فكما لو قيل ان رزقت ولدا فاقتله، لم يكن لذلك مفهوم. لأن الموضوع هو الولد، والشرط هو رزق الولد، ورزق الولد عين الولد وليس شيئا آخر، فلا ينعقد على ذات مفهوم. ولذلك لو قال شخص فإن لم أرزق ولدا، الولد بالمعنى فلنأخذه بالمعنى العام الشامل للبنت، وفهمت البريد لأن البنت هم لها شرحا شنو ختان حفظين على حال. فإذا قال شخص قال فإن لم أرزق ولدا فماذا أفعل؟ فيقال له إن لم ترزق بعد انجح إلى أن الله يبارك. لا معنى لهذا السؤال إن لم أرزق. وهكذا حينما يقال إن سافرت فقصر، فإن هذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني إن تحقق السفر فقط وليس لها موضوع. والآية الكريمة من هذا القبيل: لأن مجيء الفاسق بالخبر يحقق الخبر، وما دام يحققه فتكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهي لا مفهوم لها. هذا ما قرأناه سابقا. وفي مقام الجواب نقول إن الاحتمالات في موضوع آية كريمة أربعة، على اثنين منها تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وبالتالي لا مفهوم لها، وعلى اثنين منها لا تكون مسوقة ويثبت لها المرء. وإذا عطلنا الاحتمالين الأولين ثبت الآخر، وبالتالي يثبت أن الآية الكريمة لها مفهوم. اما ما هي الاحتمالات الاربعة؟ هي الاحتمال الاول ان يكون الموضوع لوجوب التبين هو نبأ الفاسق وليس اصلا نبأ، بل اؤكد هو نبأ الفاسق، انه بناء على هذا يكون الشرط اعني مجيء الفاسق محققا لنبأ الفاسق الذي هو الموضوع، فلا ينعقد آنذاك فلا ينعقد آنذاك مفهوم. الاحتمال الثاني ان يكون الموضوع هو اصل النبأ لا نبأ الفاسق، ويكون الشرط كون الجائي فاسقا لا مجيء الفاسق به، بل فسق الجائي. وبناء على هذا لا يكون الشرط محققا للموضوع، لأن فسق الجائي لا يحقق أصلا. نعم مجيء الفاسق محقق للنبأ، اما كون الجائي متصفا بالفسق فهو لا يحقق الخبر، فهو بناء على هذا لا تكون القضية مسوخة لبيان تحقق الموضوع، ويثبت بذلك المطلوب ان شاء الله. صار واضح على الاحتمال الاول مسوخة لا يثبت المطلوب، على الثاني ليست مسوخة يثبت المطلوب، يبقى الاحتمال الثالث والرابع الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله وسلم.